شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبعد. طبعا هذا أول درس في المقرر كما استعجلتم وأردتم في سيرة ابن هشام، وهي السيرة المعتمدة التي بلغت شهرتها الآفاق، وإن كان لم يكمل كتاب إلا كتاب الله تعالى، وهذا لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأي كتاب بعد كتاب الله تعالى مليء بالهمات ومليء بالغمز واللمس. ولذلك دائما في مسائل التاريخ والروايات بقدر ما نجتهد ونستطيع أن نقربها إلى السنة ومن روايات علم الحديث، والتي ليس لها سند معلوم سنحيلها إلى شهرتها وتواترها بالمعرفة. فإنك لو تقصيت سندا لكل مسألة لأوقفت العلم والتاريخ والتراجم وأوقفت كل شيء ولن تتعلم شيء. كما ندرس مثلا في علم التراجم ترجمة فلان، هل نحتاج إلى سند في هذه التراجم؟ فإن لم نتعلم قبول الأخبار المتواترة بشهرتها وباستصابتها لكثرة ما كتب عنها ولليقين الذي هو معلوم من وقوعها كغزوة بدر مثلا وغزوة أحد وهكذا دواليك، فنتطلب الأسانيد بقدر الجهد، فإن لم نجد فهنا العمدة على شهرة الحدث وعلى وقائعه. وبداية كتب التاريخ دائما تبدأ بالعرب وتتكلم عن العرب وعن تقسيم العرب، فمن هم العرب؟ فالعرب كما هو معلوم لغة من الإعراب والبيان والفصاحة، من الإعراب والبيان والفصاحة، لأنهم يعربون عما تكن صدورهم، ولذلك كان الشعر ديوان العرب لأنه يعرب عن صدور العرب ويعبر عن حماستهم وعن كرامهم وعن نجدتهم وعن مكارمهم جملة. والعرب من أقدم الأمم، من أقدمها ومن أعرقها قدما، وهي أمة حضارية، وهم من صناع الحضارة العالمية، فكل ما ترى وتسمع من حضارة فلها أصول عربية، ولكن العرب لم يقوموا بتاريخهم فصرف منهم هذا المجد وسمي به غيرهم وصاروا يستوردونه ويتعجبون من التقدم الذي صار عليه الغير رغم انهم صناعه في الاساس، كما سنذكر اليوم ان شاء الله تعالى في قصة سبأ والسد. فالعرب لهم تقسيمات ثلاث: عرب بائدة، عرب بائدة بائدة همزة
على نبرة عرب بائدة وهم القدامى. العرب القدامى كعاد وثمود وقصن وجديث وغيرها. وسموا بائدة لانهم بادوا وهلكوا، بادوا وهلكوا، وهذا هو سبب التسمية، لانهم بادوا وهلكوا اي لا اثر لهم. ومنهم ايضا العماليق، العماليق وهم ابناء عملاق ابن نوح العماليق. وهذه الكلمة تبين لك الاصل، تقول هذا عملاق، فكلمة عملاق لها اصل وهو من ابناء عملاق، رجل من احفاد نوح عليه السلام، فهم قوم من اقوام العرب. الثاني من اقسام العرب، العرب العاربة. وتقول عرب عاربة كما تقول ليل أليل أو صوم صائم أو صيف صائف. صيف صائف يعني صحة راجع شديد يعني، وليل أليل يعني زئيم شديد الظلمة. فإذا قلت عرب عاربة يعني أقحاح، أقحاح يعني من صلب وأصل العرب. نعم، عرب أقحاح أي من صلب خلاصة العرب. فمعنى كلمة عرب عاربة وهم من بني قحطان، من بني قحطان أي أي أن أصولهم في اليمن. العرب القحطانية دول أصل العرب، وذلك قحطان في اليمن هم أصل العرب. فمنهم العرب العاربة الذين هم خلص العرب هكذا. الثالث وهم انتم، انتم من انتم؟ ها؟ ايوه كده، احنا عاوزين المستوى عشان الواحد يشد حيله كده. العرب الايه؟ المستعربة، ودول صريح ولد اسماعيل، اي انتم، اي انتم صريح ولد اسماعيل عليه السلام. وهم المنحدرون من صلب اسماعيل عليه السلام. طيب اسماعيل ده ابن من؟ ابن ابراهيم عليه السلام. وابراهيم ماله؟ جنسه ايه؟ كنعاني؟ ابراهيم كنعاني؟ نعم. يبقى رجع الجواز اللي خدناها اللي فات، رجعوا لنا العوارض بتاعتها. ابراهيم ايه؟ نعم، عراقي قحطاني. الله اكبر. ها؟ ابراهيم عبراني. تمام، ابراهيم عبراني من العبرانيين. تمام، واسماعيل ابن ابراهيم، ابن من مع يا ابراهيم؟ هاجر. طيب تزوج من، من اين تزوج اسماعيل؟ من هي امكم؟ من الجراهمة. من اين جاء الجراهمة؟ جاءوا من اليمن. اذا اصول الجزيرة العربية من العراق، من عند العبرانيين الى الفينيقيين. فين الفينيقيين يا جماعه؟ في الشام. امال الكنعانيين فين؟ كنعانيين في العراق، في فلسطين. نعم كنعانيين. طيب امال الجنس الحامي من القبط؟ مصر، مصر وافريقيا كلها. افريقيا لعلمك من البحر المتوسط الى المحيط الهندي عربية، عرب عبروا بعد ما تخلوا من شطران بعد انهيار السد، عبروا البحر وهاجروا الى مصر والى افريقيا. افريقيا من الفها الى يائها عرب، عرب. وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي السبب هو انقطاع حلقة التاريخ، لان العرب لم يجدوا دارسا يجدد لهم هذه الحضارة ومن درس منها حتى يعلم ان العرب هم اصل الحضارة المعاصرة. يا لو سألتك من اكتشف امريكا؟ هتقول كولومبوس. ما انا عارف انك هتقول كده، درست في اولى ثانوي كولومبوس. طيب الذي اكتشف رأس الرجاء الصالح؟ نعم البرتغاليين. يعني مين منهم رأس معروف؟ فاسكو دا جاما. لا ده انت فاكر اذا دخلت في اندلس. طبعا دي معلومات كلها محرفة ومقصودة للتحريف. الذي غزا امريكا واكتشفها العرب. الذي غزا امريكا واكتشفها العرب. وهم الذين اوصلوا كولومبوس وامثاله الى بلاد امريكا، ولذلك قتلوه بعد ان وصلوا اليها حتى ينسب الاكتشاف له. اوغاد. الحضارة الغربية حضارة اوغاد. ثعالب وضباع. لا يجوز لها ولا يصح ولا تصلح ان تقود العالم، لانها ما قامت الا على فسك الدماء وعلى اشلاء وجثث، وتعلمت كيف تسرق. فهم سراق النتاج الانساني. وكذلك الذي اكتشف راس الرجاء الصالح هم البحار العرب في دولة بني سعيد في عمان. وحتى الرجل الموجود اسمه سعيد برضه ايضا كده. اسرة طويلة وعريضة. وطبعا هذه الاسرة مشهورة جدا. كل رجل كلما دخلت امه لعنت اختها. كل ولد رجل منهم بيخلف بيقتل ابوه. ولذلك صاحبنا ما تزوج قال لك يعني عشان نقطع الايه؟ نقطع العادة السيئة دي. ما تزوج. المكان ده بالذات يعني. لانهم طبعا خواجة باضية تعرفون في الفرق الاسلامية ولا ما تعرفون؟ ها؟ لو قلنا الصفرية اين والاباضية اين؟ والروافض اي والبربر؟ ما يقول لك ان احنا تركنا تاريخ الامة وحطمنا انفسنا للاسف. تعلقنا بمسائل لا قيمة لها. ولذلك ضاع مجدا ضخما منا دون ان نحصله. لان تركنا هذا وشأن الدراسة بالنسبة الينا دراسة هي التعليم والامتحان. بعد ما ينتهي الامتحان وتاخد الجائزة بتنسى. وده للأسف يعني مرض في المتعلمين من قديم. لان احنا تأثرنا فعلا بالتعليم العلماني. التعليم العلماني هو ان تحصل على شهادة علمية. بتذاكر عشان تاكل شهادة بس. وبرضك ما تجدنا نريد جوائز وهدايا، واللي هيحفظ القرآن هيديله 60,000 ريال ولا 100,000 ريال. يعني بيحفظ من اجل الهدية او من اجل الجائزة، وبعد ان بيحصل عليها انتهت القضية. ولكن كان السلف يتعلمون العلم لذات العلم ليعبدوا به الله تعالى ويصلوا به الى الجنة. ولذلك ما كان يضيع منهم ابدا. ما كان يضيع منهم ابدا. فلذلك اخواني في هذا المكان الطيب ارجو ان تتعلم العلم لا لشيء اخر. لا لشيء اخر الا ليقربك من الله تعالى وان تعرف امجاد المسلمين. هذا هو المقصود وهذا هو المطلوب. يبقى العرب اصل الدنيا. هم الذين اكتشفوا الحساب وارقام الحساب. ما زالت الارقام الانجليزية الان ارقام عربية. فبتعد 1 2 3 4 بالانجليزية هي الارقام العربية. ولكن الاوروبيين هم الارقام اللاتينية المعروفة. اعتقد زمان وانت في حصه الانجليزي بتاخد في اكسرسايز واحد بيعمل لك شباك وعليه 1 2 بيعمل لك ايه 2 على شباكين. دي الفاظ او ارقام لاتينيه التي يعتمدونها. ولكن الارقام 1 2 3 اللي انت بالانجليزيه هذه هي الارقام العربيه. ولدينا من كتب الحديث القديمه ما هي او مرقمه بنفس الكيفيه. وانت تعجب يعني يحافظون على لغه العرب وحساب العرب وارقام العرب. وللأسف ضيعنا ذلك نحن كله لأننا ضيعنا أشياء كثيرة جدا. فالعرب أغلى جنس وأعلى جنس وأفضل جنس. هذا ليس من كلامنا ولكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يقول هذا دعوة فإنها منتنة فهم فهما خاطئا. كان بعض الاخوة في بلجاسة اعترض علي، ولما كنت برد على بعض اليهود وهم يقولون العرب عبارة عن ذباب وهوام لا قيمة له، فكان رد العرب ارقى جنس واغلى جنس. فبعض طلاب العلم يقول هذه قول المسلمين. سبحان الله، ما اذا قلنا العرب فهو يشمل المسلمين، لان العرب مقصود لجنسهم ان يبادوا وان يزالوا، والاسلام ما جاء الا للعرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تقوموا به يا معاشر العرب فلن يقوم به احد غيركم. والرد واضح جدا عندما تسمع قول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هل يقصد العرب فقط؟ ولكن العرب ومن معهم من الذين دخلوا في لغتهم ودخلوا في دينهم. اما دعوها فانها منتنة اذا تعصب الرجل لجنس. انا ابوي افضل من ابوك، انا جنسي احسن من جنسك، عيلتي احسن من عيلتك، طبقتي افضل من طبقك. رجف هنا ليه؟ هنا الكلام. او مسلم عربي ومسلم هندي مثلا، هذا العربي يتباهى على هنده والرجف، دعها فانها منتنة، لا يجوز لك ولا يحل لك. ولكن العرب الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى الخلق فرقتين، وجعله صلى الله عليه وسلم في خيرهم فرقة، وكان خيرهم هم العرب بطبيعة الحال، حتى وصلوا الخيرية الى قريش، ووصلت الى اعلى مستوى كما ذكرنا في حديث صلى الله عليه وسلم: ان عاقل قريش كعاقلين من غيرها. وقلنا السر في ذلك، السر في كلام صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش. يعني لو سألتك لما قال صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، ما بقي من الناس رجلان، لأنه قال: إن عاقل قريش بعاقلين من غيرها. والحاكم والإمام لابد أن يكون عاقلا ورزينا وحليما، فعاقل قريش غير أي عاقل من أي ملة أخرى. انظر بعد أن انتهت الخلافة العباسية ودخلنا بقى في ملوك الطوائف من سلاجقة وطرورين واخشيديين، كانوا في غاية الحمق والرهونة، في غاية الحمق والرهونة. يعني لو تكلمت عن اخر خليفة عباسي وهو يمت بسرطه لقريش، طبعا اعقل كثيرا من اي حاكم على وجه الارض الان وقبل الان. يعني لا يتصفون بالرهونة ولا بالفساد الخلقي ولا الى اخره، عاقل متزن. الا ما رحم الله تعالى، فكما قال صلى الله عليه وسلم: صالحكم تبع لصالحيهم وفاسدكم تبع لفاسديهم، اي لقريش ابو لهب وشيعته. كما يدعي بعض الناس يقول لك احنا من اهل البيت، او البيت الهاشمي مثلا. نعم، هو البيت الهاشمي فيه ابو لهب وفيه العباس وفيه محمد، فعلى اي فرع انت في اي فروع البيت الهاشمي؟ نعم، لا ننكر نقول لك انت من الهاشمي، لانك لو كنت من يعني من ناحية محمد او العباس لكان هذا ظهر على احوالك، ولكن انت من الفرقة الاخرى او من الفلقة الاخرى من هذا البيت. ولذلك اخي الكريم، انتباهك جدا لعلم التاريخ ستحافظ على مجدك وعلى مجد امتك. حتى الذين يقول الان: ما خلق الله تعالى الكلاب والحمير والعرب في يوم واحد، بشرون وشلته، واخد بالك؟ ربنا خلق ايه؟ الكلاب والعرب وبعدين في بعض كانوا بيكتبوا على بعض الحدائق العامة يقول: لا يدخل هذه الحدائق العرب والكلاب. طبعا الكلام ده انا خلاصه، لو انت بتقرا الكلام ده لو عندك فضل نخوة تنتقد. يعني تخيل يكتب كده يقول: لا يدخل هذه الاماكن صنفين من الخلق، العرب والكلاب. فطبعا متى ياتي هذا الوعد حتى نصنع من جماد هؤلاء وجلود هؤلاء أحذية لكلاب العرب؟ متى ياتي ذلك؟ لأنهم ماتوا، وإن كانوا أحياء ماتوا، فقدوا النخوة وفقدوا الرجولة وفقدوا أشياء كثيرة جدا، حتى أنه يكتب ذلك علنا في الحدائق العامة في بريطانيا وأمريكا وغيرها. كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. فلذلك يعني يحق لك هنا اذا قال لا يدخل هذه الحديقة عربي، قل: انا عربي، ان تستعلم بها عربي مسلم ارقى جنس واعلى جنس. استطيع ان اعبر عن ما عم في صدري وذلك جاءت كلمة العربية من العرب. ولذلك كان العرب عرب لثلاثة مسائل، لانهم يعيشون في ارض العرب، هذه الاولى، ولحنا بنسميها جزيرة الايه؟ جزيرة العرب. وجزيرة العرب معروف انها من عند نيل مصر الى نهر البصرة اي الفرات من هذا المكان. وده اللي بتجيبه اسرائيل يقولك يعني ارضك يا اسرائيل من النيل للفرات. طبعا ده في الاحلام ان شاء الله، يعني في الاحلام ده مسموح فقط في الاحلام، اما في الواقع يلا عنده همة، اللي عنده همة يورينا همته، ونحن جاهزون ان شاء الله تعالى. ولا انتم متجاهزين؟ ونص متجاهز بس ونص، يعني اللي عنده همة يورينا همته. فهم بيقولوا كده وكاتبين على الكنيسة كده. فاعلم شعب في التاريخ هو شعب العرب، اعلم شعب في التاريخ، واكبر رأس تحوي علما في العالم هي رأس العرب. اكبر رأس تحوي كمبيوتر عجيب جدا العربي، يعرف مواقع النجوم ويعرف منازل النجوم ومنازل القمر وعدد الايام والسنين عن طريق حساب الافلاك وعلم الفلك المعروف جدا، وما زالوا الى اليوم يعرفونه. من اعلم الناس في قياسة الاثر، وهذا دل على ذكاء خطير جدا. فالعربي يستطيع ان يرى القدم ويقول لك هذه قدم رجل او هذه قدم امرأة، بل ويقول لك هذه المرأة حامل او ليست حامل، حتى القدم هو ماشي يعرف ان يقول ذلك، ويستدل على حملها بضغط القدم على الارض لان الحمل تجيه. فذكاء نافذ هذا لا يعرفه ابدا احد غير العرب. وعلم الاثر، لما طعنوا في اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، لانه كان ابيض مثل الشمع، ابوه زيد كان ابيض مثل الشمع واسامة كان اسود، فطعنوا في اسامة بن زيد كما طعن ابن اسحاق في الامام مالك الاصبح في نسبه. وليك ده هتلاقي كلام طعن في الامام مالك على سيرة ابن الشام الذي جاء من ابن اسحاق سبب الطعن المنازلة التي كانت بينهما، يعني كابن حجر والعيني والسخاوي والسيوطي، وهذا معروف كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان العلماء يتنافسون كما تنافس السيوطي في الزرب. يعني لما تلاقي سيوطي في الناصح ما تزعلش، ما تفكرش ده شيء طبيعي، لانها سيوطي. المهم تكون انت واحد منين؟ من السيوطي، يعني ما تبقاش تتفرج وتنجل الكلام على الفاضي، كن واحد من هؤلاء. وبعدين يبقى من حقك تناصح، يبقى من حقك ان تناصح، لان بلاقي بعض يقول لك يا عم الشيخ يراك فلان وعلان، اما تبقى زي الجلود. لكن انت قاعد كده بعيد عنه بينك وبينه مساوز وكفار ويقول لي رايك فلان وعلان، فخلاف نفسك الاول. فلذلك اخي الكريم، يعني ارقى جنس واغلى جنس واعلم جنس هم العرب، لانهم يعيشون في ارض العرب فعرفنا انهم عرب، ولانهم من نسل العرب جاءوا من نسل عرب اما بائدة واما عاربة واما مستعربة واما مستعربة. في تقسيم رابع وفي خامس ولكن غير مشهور، ولكن اديك انا الرابع، العرب المستعجمة. العرب يعني حاول تفكر كده رايجي ازاي ده. اي الذين دخلوا في الاسلام وصار لسانهم عربيا، يعني كالفرس وبعض الروم وغيرهم، اسمهم العرب المستعجمة، اي الذين بقيت في الفنتين معجمة وهم من العرب لاختلاطهم بالعرب وتزواجوا من عربيات وانجبوا عرب ولكن اختلطوا بغيرهم. فتاريخ العرب يبدأ من اليمن، من اليمن، واليمن بلد ميمونة والحكمة يمنية والكعبة ايضا يمنية، وان كان الجماعة السعودية يزعلوا لما في قلب اكليم عسير اليمني وارض يمنية والحكمة يمنية، واتاكم وفد اليمن هم ارق الناس افئدة وقلوب، ويقاتل مع المهدي 12,000 من اهل اليمن اول نفي بيع اول ناس مباشرة يعني هم لهم السبق في كل وقت حقيقة، وفضائلهم تقرأ في فضائل الصحابة وفي مناقبهم كأبي موسى الأشعري وغيره رضي الله تعالى عن الجميع. والبحث الذي انا سطرته في الاقتباس من دروس السيرة على طريق المسيرة، بدأت البحث باليمن لان البحث يمر بثلاثة اماكن، تدور الراحة على ثلاثة اماكن. المكان الاول في اليمن، ثم بعد ان تدخل اليمن الاسلام ننتقل معا الى مكة حيث الارهاصات والميلاد والفتنة والاضطهاد والمشاكل وما نستفيد نحن في زمن الضعف وفي زمن الجاهليات وفي زمن ضغط الحكومات على الفصيل المسلم، كيف نستفيد من العشر سنوات التي عاشها المسلمون في مكة وكيف نستفيد منها في قضية الكف والصبر حتى يأذن الله تعالى بالفرج، وتنتهي هذه المرحلة بالهجرة الى المدينة، ثم نهاجر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، نهاجر وستهاجر ان شاء الله بقبضك وقضيضك باحساسك وشعورك بنقل افكارك نقلة مع هذه الهجرة حتى نصل الى المدينة. وفي المدينة هذه النقلة الثالثة نتكلم فيها كثيرا ونخف حتى نصل بها الى حدود فرنسا وجبال البرانس والى بلاد روسيا والشيشان وحتى نصل الى نهر الصين. وفي بعد هذه النقلة تبقى نقلة واحدة وما اعتقد اني سادركها، لعل بعضكم قد يدركها، وهي المرحلة الرابعة في البحث، وان كان هي ايضا مسطرة بفضل من الله ومنته، ولكن هذه المرحلة هي مرحلة عملية اكثر منها مرحلة علمية، وهي القدس العاصمة الابدية للاسلام والمسلمين. بعد ان تخرب مكة وتخرب المدينة ويسكنها الوحوش والذئاب، ثم الجميع يرحل الى بيت المقدس، عشان اليهود يسمعوا يعني، يرحل الجميع الى بيت المقدس عاصمة المسلمين الابدية الذين ينطلقون منها الى روما ويفتحون الكاتدرائية، كاتدرائية البابا كما قال صلى الله عليه وسلم، تفتحون كنيس يسمى كنيس الباب، الباب يعني البابا. وامر صلى الله عليه وسلم ندخل من بابها الشرقي، والكنيسة لها بابان شرقيان، يبقى ندخل من باب شرقي اللي هو الاكثر اتجاها ناحية الشمس، وبعد دخلنا منه فنعد ثماني سبع بلاطات ونكسر الثامنة بامر النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد سردابا فيه قفيزين من المن والسلوى شاهدين على النعمة انعم الله تعالى على بني اسرائيل، ونجد الانجيل والتوراة غضا طريا كما انزله الله تعالى بغير تحريف. ولذلك هذا البابا المغفل او هذا المجنون الذي يضحك على كثير من المغفلين امثاله هو الوحيد في الدنيا الذي يعرف اين الانجيل واين التوراة ويعرف الحق من غيره، ولذلك هو عليه اسم كل هذه الامم لانه يعني يغش ويضلل، لان الانجيل والتوراة، التوراة نزلت على موسى والواح التوراة التي نزلت على موسى واستلمها موسى بيمينه في طور سيناء موجودة تحت كرسي هذا البابا المغفل. وايضا الانجيل الذي يعني انزله الله تعالى على عيسى عليه السلام موجود ايضا في هذا المكان، وعصا موسى الذي يبحث عنها المجانين يقول نهدم المسجد لكي نبحث عن العصا، انا بقول لك العصا هناك هي، راجل روحك اذا كان يعني عندك فضل رجولة روحك. وطبعا بجيبها لك باسهل طريق ومعلومة يسيرة، يعني لو بعثت عمرك تبحث لم تصل اليه، هناك العصا، هناك عصا موسى والانجيل والتوراة وقفيزين من المن والسلوى شوالين يعني كشاهدين على نعمة الله على بني اسرائيل، وتابوت السكينة الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله لإيه الملائكة، ومئة ألف سفينة محملة ذهب نقلها قيصر بعد أن غلبوا بعد أن غلبت الروم في أدنى الأرض، ومن بعد غريم سيغلبون، في بعد أن هزموا الفرس وأرجعوا هذا الذهب ساقوه جميعا هنيئا لكم، يعني هذا المال مدخر، يعني ما تقولش انا مزنوق ومعذور، شويه كده بس شد حيلك وامسك على نفسك، لان 100 ألف سفينه محمله بالذهب والليالي مدخرة لك تحت هذا الكرسي، تحت كرسي المغفل اللي باخله محروم منه او جاهله مش عارف ايه اللي تحته او قيمة ما تحته. كنز ضخم جدا، ولذلك سراديب الفاتيكان سراديب لا تطولها القنابل النووية، مصنوعة كذلك. لو حتى القنابل النووية سقطت على هذه الكبرية لم تطول ابدا هذه المخازن التي هي في اسفل ارض هذا المكان. هذا كنز مدخر لك، وانا لعلي من الغاربين، يعني خلاص زماني ولا وانت قادم من المشرقين، سيطبعهم مشرقين ده فرعون وملئه، فانت مشرق ونحن في مرحلة اليفور، حتى نبين لك في وصيتنا ان هذا الكنز لم نصل نحن اليه بعد، لعلك من الذين سيصلون اليه، فهذا كنزك وهذا ادخارك، هذا يقسم على المسلمين، وده هتعرف لما المهدي يحصل مال حسوا ولا يعده ما طبعا اقولك فصل الحديث، ما العملية الميزانية خربانة لو المهدي يجي وقت ما الدولار بعشرة جنيه ولا بقى بعشرة جنيه دلوقتي يا جماعة عارفين، يعني اذا المسألة مفيش فلوس امال ازاي هيحصل؟ تقول انا عاوز مرتب، يقولك افتح حجرك الله، امال ده راجل بيمسك البتاع الصمغ ويلزق يصعب في البريزه عشان خايف يلزق في التاني، لا ده هو يحتو حتوى، يحتو ازاي؟ ده خد، هذا هو الكنز الذي ستحصل عليه ان شاء الله في مستقبل ايامك. كل ذلك يعني مذكور في الكتب، ولكن للاسف يعني انت، ولذلك انا اذكر به دائما حتى ابين لك ان الامل حتى تحتو اليه وترنو اليه ليبعث في اوصالك الامل. لما مهما قال هؤلاء الكلاب ان عيسى سينزل من السماء ويرفع اصحابه واولياءه فوق النجوم وفوق السحاب ويقتل الكفار وحاطين بين قوسين المسلمين، نقول لهم هينزل عيسى ونشوف، فعيسى هينزل ان شاء الله وهو يقتل الكفار فعلا، بس احنا معاه هنقتل الكفار ان شاء الله تعالى، يبقى الكفار يدانوا ينهى هيعرفوا من هم. فطبعا هذا يجب ان يعني نبين هذا الجنس العربي والمجد الذي ادخره الله تعالى له واصاب على هذه الامه بفيوضات كثيره من هذا الجنس. ولذلك اذا بدانا نبدا ان شاء الله من اليمن، ونبدا مع عمرو بن عامر في خروجه من اليمن. معاكم الكتب ولا معاكم؟ طيب نعم. والله يعني كل واحد بقى يعني جنبه على جنبه كما يقولون يعني. في قصة السد، ولذلك تاريخ العرب انا بسميه قصة في الحضارة الانسانية، وطبعا في كتاب بالاسم ده تعرفونه، في كتاب اسمه قصة في الحضارة، نعم بيورانت، وهو كتاب سد يعني، وقد انصف كثيرا عندما تكلم عن اليهود في هذا الكتاب، قال اليهود شعب بلا حضارة وشعب لا يصنع الاحداث ولكنه يستغلها، وشعب بلا تاريخ خالى من كل موهبة. كلام عجيب جدا، ورجل غربي يتكلم بهذا الانصاف وبهذا التدقيق العجيب. فقصة الحضارة انتم تصنعونها، هي قصة تاريخ العرب ومجد العرب وحضارة العرب. بلاد اليمن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل، وهذا خرج احمد وخرج البخاري في التاريخ وابن مردويه وعبد بن حميد، جاء رجل سأله يا رسول الله ما سبأ، رجل او امرأة، رجل او امرأة او مكان؟ قال بل هو رجل، هو رجل انزل 10 ابناء، 10 ابناء. وطبعا ده بيدل على عظمة النسل عند العرب، لانهم ابناء مين؟ ابناء هاجر. والعنصر الاخر ابناء مين؟ سارة. وفرق بين العقم وبين الايه؟ وبين كثرة النسل. ولذلك العلماء يقولوا ما انجبت سارة الا من الغيرة. ولذلك العرب اسمع كلام العرب الجميل، يقول ان عقمت امرأة فغيروها، يعني علموها الغيرة خلاها تغتاظ، تغار على عدم النسل، خدوا من الحكمة ديت حكمة بليغة جدا ونجحت كثيرا يعني. الذي قال هذا يعني كلام جري، قال اذا عقمت المرأة فغيروها، يعني علموها ليه الغيرة، والغيرة محمودة عند النساء وضر عليها ان كانت بغير ضرر يعني، او هي عفو النساء كما يقولون. فالمرأة العاقم او العقير دي تغار من الاولاد او تغار، فلما غارت سارة يعني حملت. فمعروم عند العرب انهم يعني كثيري النسل، وهذه بشارة من الله تعالى لما قال اسماعيل سأكثر نسلك جدا جدا حتى يكون كرمال الارض. هذه البشارة اخذها في سفر الكنعانيين في التوراة القديمة او في التوراة المحرفة، حرفوها الى اسحاق، وحرفوها الى اسحاق وشتموا بها كنعان، لغة اصل كنعانيين، كنعان ابن يافث ابن نوح. يقول ان نوح نام، ورغم ان كنعان لم يدرك نوح، وده طبعا مشهور جدا عند اليهود اللي هو السرقة والتزييف، كما قالوا ايضا اذبح ابنك ولي وحيدك اسحاق. ابن القيم في زاد المعاد يعني اتى 11 بندا في الكر على هذه النقطة، وقال هذه سرقة بني اسرائيل، وبصمات السرقة واضحة، اذبح ابنك وحيدك اسحاق. هو فقط حذف اسماعيل وحط مكانها ايه، وظن ان النص سيمضي هكذا، رغم انه ترك اثر السرقة وهي ايه وحيدك، ترك اثر السرقة خلفه، وده اي لص لازم يسيب حاجة وراه حتى المحرف والمزيف. فهو يعني حذف اسم اسماعيل وحط مكانه، وضع اسحاق في مكانه، فانجب 10 بنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتيامن 6 وتشاءم 4. تيامن، ومن هنا سميت اليمن يمنا. لما بقى مسألك لما سميت اليمن يمن؟ لانه تيامن 6 من ابناء 7 وتشاءم 6، والشام من الشمال، كلمة الشام من الشمال والشمائل، واليمن من اليمن والبركة واليمين. تيامن 6 قبائل، طبعا منها حمير ومدحج وكندة والاشعريون وغيرهم، مجموعة من هؤلاء، وتشاءم مجموعة زي غسان وغيرها، سنذكرهم ان شاء الله بالترتيب. تيامن 6 وتشاءم 3، تشاءم 4، نعم معذرة. سبأ سو التسمية، وهل هذا اسمه؟ سمي سبأ لأنه أول من سبأ من العرب، سبأ غزا فسبأ، فهو أول من سبأ من العرب فلذلك سمي سبأ. ودائما العرب تسمي المسألة بأول فعل، وذلك تجد قبائل عند خزاعة مثلا والأوس والخزرج وطابخة ومدركة، أسامي تقرأ في هذا الكتاب، دي كلها أسامي لأفعال وأحداث حصلت، فسموا الناس بأسمائها. يعني طابخة ومدركة أخوين كان في تجارة، فنزلت منهما الإبل، فقال أحدهما للآخر، وكان يجلسان للطبيخ يطبخان، واحد قال له أدرك الإبل وأنا أطبخ، فالذي أدرك سموه مدركة، وده أنجب بقى كل المدركة وبقت قبيلة بهذا الاسم. وطابخة اسم أبناء الرجل الذي جلس للطبيخ. فدي كلها مسائل سأجليها لك إن شاء الله تعالى حتى يظهر لك معنى هذه الأسماء ولما جاءت هذه الأسماء. كالأوس والخزرج مثلا هما قبيلتان يمنيتان فهاجرتا مع هجرة أسد. تعلمون أن اليمن كان فيها 13 نبيا، فكذبوا بها، فكذبوا بهم جميعا، وهي من افضل بلاد العرب ومن احسن بلاد العرب في طيب هوائها وروعة ثمارها وفائدتها. حكم كان يحكم العرب اليمن في الفترة اللي قبل النبوة بعد سنة طبقة من طبقات الحميريين الذين كانوا يعرفون الكهانة جيدا. وانتم تعرفون الكهان واخبار الكهان الذين يتعاملون مع الجان الذين يسترقون السمع ويأتون بالكلمة ثم يكذبون عليها بمئة كذبة كما هو معلوم. فكان قائد اليمن عمرو ابن عامر ابن يعرب ابن يشجب. هذا عمرو ابن عامر كان كاهن وكانت له امرأة اسمها طريفة بنت الخير الحميرية. احفظ الاسم ده جدا لان لهم برضو مدارات معنا هيمشي معنا طويل. طريفة بنت الخير الحميرية زوجة عمرو بن عامر. وعمرو بن عامر حميري كاهن من الكهنة اي من الكهان لان الكهنة دول المصريين وفراعنة. اما الكهان اي الذين يعني يستخدمون الجان في معرفة اخبار السماء او تجسس على اخبار السماء. كان في سبأ او في اليمن اعظم حضارة تاريخية حضارة بناء السدود والعوائق المائية والزراعة. وهذا من اصول العرب. يعني اول من بنى سدا في التاريخ هم العرب. اما احنا جبنا الروسي ابن السد العالي ليه؟ اين خبرات سبأ؟ وبنجيب المين يبني على الفرات ويبني على كذا ونحن اصحاب خبرات اصلية. تعلمون من قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام كانت تحكم بلاد اليمن وكان معها شعب شديد المراس قوي عقولهم عقول اضعف من عقل هذه المرأة. فلما كان يأتي الماء من الوديان من الامطار ويصب من الوديان على مسافة ثلاثة ايام كانوا يتشاجرون على تقسيم الماء. فكانت تحكم بينهم فما كانوا ينصاعون لها. فدخلت قصرها وجلست واعتزلت الحكم. فذهبوا اليها قالوا لها لما اعتزلت الحكم؟ قالت لانكم لا تسمعون لي امرا ولا تنصعون لحكم من احكامي فلن آتي ابدا ليحكم بلادكم. خلاص اعتزلت. وطبعا ده مشهور جدا بيقولها نحن اولي قوة وبأس شديد والامر اليك كما جاء في النمل. احنا ما بنفهمش في المسائل السياسية. انت يقولنا اضرب نضربه على طول. احنا ما مش حاجة. يعني انت احنا اوامر وخلاص. احنا بس جماعة ايه في تواس. لكن نفكر لا. طب نص القرآن. قالت لم نرجع. قالوا اما ترجعي تحكمينا واما نقتل. يا القتل يا الحكم. ده ايه العز ده? ده حاكم يعني ده فين الحاكم ده? اللي الناس هتموت نفسها عشانه. يا يحكم يا يموت. قالت وتسمعوا كلامي وامري? قالوا بلى. فامرت ببناء السد. امرت ببناء السد. والسد كما هو معلوم له حائطين اي جبلين. له جبلين. يعني وادي وجبلين وادي في وسط جبلين. فامرت بان تسد سدا بين الجبلين. بالرصاص والحديد والحجارة وغيرها. وجعلت في هذا السد ثلاثة ابواب. اللي ما بيسموها في اليمن المسناة. وهي عندنا كده برضه في مصر اسمها المسناة او الشبابيك اللي بيعدوا منها المية. لان السيل اذا جاء بلاد اليمن اذا جاء السيل بغير عائق او فاصل يدمر البيوت ويدمر الناس. وحتى المدارس يغلقون. انا كنت في اليمن في سنة من السنين وكان يحكوا لي على السيل. اذا جاء السيل تغلق المدارس بقرار وزاري. لان الماء يسيل فوق الجبال. يطلع فوق الجبل. وحكوا قصص ان اطفال ماتوا في المدارس وعمال ومدرسون ومدرسين وغيرهم. اذا جاء السيل الجميع يهرع الى البيت وعلى الجبال. ويقول حتى ان السيل يحمل السيارات، السيارات تمضي يحملها كالمراكب، يعني مسألة خطيرة جدا، لانه يأتي من مسافة 3 ايام، وتعلمون ان اليمن تقطع على بحر البحر الاحمر وعلى الخليج وعلى بحر العرب نفسه، وهذه البلد البحرية يكثر فيها السحب الممطرة الكثيرة جدا خصوصا في الصيف. كالحبشة مثلا، النيل يأتيك من اين؟ من الحبشة، تكاثر السحب الكثيرة من المحيط الهندي تحت ومن البحر الاحمر، هذا التكاثر الشديد يجعل هطول الامطار صيفا يعني بطريقة قوية. انظر يمطر في الحبشة وكان ينزل في البحر المتوسط بتدفق عجيب، او بمعنى اخر بعد ان بنوا السد العالي، يعني يمطر في الحبشة وقوة الدفع ما زالت موجودة من اول افريقيا الى اخرها حتى يولدون كهرباء الطيران. قوة الدفع انت عايش فيها الان، قوة دفع السيل انت تستضيء بها وتستجئ بها، فدل على ان السيل قوي جدا وانه ما لابد من مانع ومن عائق، لان بلاد السيل عندنا في مصر ما كانت ما كان يعاش فيها ابدا في ايام الفيضانات، كانوا يهجرونهم الى الوجه البحري او الى اعلى الجبال، برغم ان مصر في اخر في نهاية النيل. ولذلك يعني تقول كيف تعيش اثيوبيا؟ لانها بلاد جبلية تنزل على الجبال وهم يعيشون على الجبال وبيوتهم على الجبال. اما ارضنا فهي سهلة، تدمرها السيول ويدمرها النيل بطبيعة الحال. فكذلك كان في اليمن، فقالت لابد من ان نبني سد حتى يمنع هذه السيول ان تدمر المزارع وان تدمر البيوت والاموال. فبنوا السد بثلاثة ابواب، الابواب في نفس السد، باب اسفل وباب اعلى منه وباب اعلى تماما، فكلما احتاج الى الماء فتحوا الباب الاعلى، فاذا هبط الماء وقل يفتحوا الباب الايه الثاني، اذا قل جدا يفتحوا الباب الايه الاسفل حتى يعني يستسقون جميعا. وصنعت لهم 12 رافد، كانوا 12 قبيلة، صنعت لهم 12 رافد، ووزعت الماء على هذه الروافد بالتساوي بالتساوي. فكانت اليمن بلاد من الجنان كما اخبر الله تعالى في سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم
الآية جنتان عن يمين وشمال. يقول العلماء ما ذكرت بلد في التاريخ بهذا الوصف الرباني غير صنعاء اليمن، بلدة طيبة ورب غفور، اي رزق يساق اليكم بغير جهد وبغير عمل ويغفر لكم ضعف شكركم،
يغفر لكم ضعف شكركم ورب غفور. قالوا في البلدة الطيبة كان من طيبها طيب هوائها، ليس فيها بعوض ولا ذباب ولا حيات ولا عقارب ولا قمل ولا اي شيء، حتى ان الراكب كان ياتي خارج من خارج بلاد اليمن وفي ملابسه بعض القمل والبراغيث، فاذا دخلت بلاد اليمن ماتت هذه الهواء، ليس فيها ادنى هواء، وهذا لطيب هوائها. انظر لفضل هذه البلاد، نعمة انعمها الله تعالى على هذه البلاد. آية من الآيات، بلدة طيبة رب غفور، فأعرضوا. والإعراض هنا هو عدم القيام بواجب الشكر. يقول العلماء كانت المرأة تحمل القفة على رأسها وفي يدها المغزل، يعني رايحة مشوار مثلا على اخر فرسكور كده تغزل لها شوية وهي ماشية تاهية والقفة على رأسها، ترجع ملآنة من مختلف الثمار، اي ان الثمار تتساقط تملأ قفتها وهي ايضا في عملها في مغزلها، اي انهم يأكلون ويطعمون بغير جهد. يعني لو انت ماشي معاك غفة معاك تملأ وانت من غير جهد منك ومن غير عمل منك، طيب ما بعد طيب ونعمة ما بعدها نعمة. فاعرضوا، اي كذبوا بآيات الله تعالى وكفروا نعمة الله تعالى، كأي قوم كفروا بنعمة الله تعالى. ومعلوم ان كفر النعمة يودي بها، واذ تأذن ربكم لئن شكرتم
لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كفر النعمة وراه العذاب على طول مباشرة. فأعرضوا. فلابد أن تتبدل هذه الأحوال. انظر لبني إسرائيل مثلا إذا لما طلبوا أن يبدلوا المن والسلوى عاوزين ياكلوا بصل. جماعة نفسهم ياكلوا عدس وبصل وجت قال لهم طيب شو اسمك اهبطوا انزلوا بلا طيب انت فوق انزل. فإن لكم ما سألت. فنعمة من النعم كفروها بني إسرائيل المن والسلوى. المن يعني السائل كالعسل يحصلون عليه من الشجر بغير جهد ولا تعب. والسلوى طائر كاليمام مثلا او كالسمان يعني يقف له يروح يمسك يمسك ملا بيصير ولا بيجر يعني بسهولة جدا يحصل هذا وذاك. التي مدحها الله تعالى في كتابه وكانت آية بالنسبة لهؤلاء الناس. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. كل واشكر يعني ما فيش اي تكليف. كل واشكر ما نريد منك الا شكر. والشكر قيد النعم كما قال عمر بن عبد العزيز قيد النعم بالشكر. فقلما ذهبت نعمة ورجعت الى اصحابها. قلما ذهبت نعمة ورجعت الى اصحابها. والله تعالى شكور يحب الشكر. ولذلك وصف نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا. وهذا انه تعالى يحب الشكر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا. لما قام الليل حتى تفطرت قدماه فلقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قال افلا اكون عبدا شكورا. فالله شكور يحب الشكر من عبده. ولذلك قال فاما بنعمه ربك فحدث. وهذه الايه تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم واما بنعمه ربك فحدث. وهي تفسير ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. والناس فهموا هذا الكلام فهما معاصرا. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده يعني يلبس كويس ويركب كويس ويمشي كويس. اثر هذه النعمة هو الذي فسرتها آية الضحى واما بنعمة ربك فحدث. دائما تحدث بنعمة الله عليك. هذا هو اثر النعمة. اثر النعمة هو التحديث بها. ان تقول الحمد لله كنت ضالا فهداني. كنت جاهلا فعلمني. كنت فقيرا فاغناني. كنت محتاجا فكفاني. كنت مريضا فشفاني. ودائما تلهج بهذا الذكر وتقول هكذا. تقول لك ازاي حالك؟ قل يا كنا فين؟ كنا فقراء فاغنانا. كنا جهلة فعلمنا. كنا ضالين فهدانا. هكذا. فالله شكور يحب الشكر. هذه اخر النعمة التي يعني انعمها الله عليك. لا تقل كما قال الاقرع والاعمى والابرص لقد ورثتهما كابر عن كابر. ده ابويا كان شيخ الازهر. واخد بالك؟ ولا ده كان ابويا باشا زمان واللي كل شايفه ده كابر عن كابر. ولكن تقول الحمد لله كما قال صاحب الغنم يا تعالى يا عم خد اللي انت عاوزه. ده انا كنت فين وبقيت فين؟ انا كنت لاقي اكل. شوف ربنا من علي المنة دي. يا عم والله خد اللي انت عاوزه ولم يعني اقول لك لما تركت ولما اخذت. اللي نفسك فيه خده. احنا كنا فين وبقينا فين؟ وانتبه جدا من هذا الكلام. واحد ليه لابس كويس وواكل كويس تقول له ايه الاسراف ده؟ يقول لك يا اخي ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على ايه؟ على عبده. يعني انت تكسر نفس الفقير وتقول يا ربنا يرى اثر نعمته على عبده؟ يعني المساله بالناحيه العلميه وضحتها سوره الضحى واما بنعمه ربك فحدث. فلا اكون عبدا شكورا. هكذا. ولذلك قيدوا النعم بالشكر. وإذا كما قال علي رضي الله تعالى عنه يعني الذي يشكر الله تعالى من قدم الشكر لله فليستقبل المزيد. من قدم الشكر لله فليستقبل الايه؟ المزيد. ولئن شكرتم لازيدنكم. وان شكرتم لا أزيد لكم فاستقبل المزيد. ولذلك لما قال الله تعالى ايضا في سورة 7 في الآية التي قبل ذلك: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا، فدل على ان الشكر ماله عمل، فدل على ان الشكر عمل. فلما نزلت هذه الآية على داود فجاء بابنه سليمان، قال يا سليمان تعال، الله تعالى يأمرنا ان نشكره، ربنا امرنا ايه؟ ان نشكره. انا اكفيك قيام الليل وانت تكفيني قيام النهار. ربنا طالبنا بالايه؟ بالشكر. طالبنا بالايه؟ بالشكر. فانا اكفيك قيام الليل، انا ابوك اقوى منك، استحمل اصلي وانت تقوم النهار. قال ابي لا اتحنى، ما اقدرش اقف طول النهار، اصلي يعني يقصد الصلاه طول النهار في المحراب. قال ولكني اكفيك الفرائض، انا اصلي اللي علي وخلاص. قال فافعل، ان الله طالبنا بالشكر وهو يتقبل خير الشكر من عبده. ولذلك يعني لما قال داود لربه: يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمة منك علي. ده الشكر نفسه نعمة. في ناس كتير لا تعرف الشكر، ياكل ويشرب وعايش في نعمة ولا يشكر، لانه لم يلهم الشكر. فإذا ألهمك الشكر فالشكر في ذاته نعمة من نعم الله عليك. انظر لكلام داود عليه السلام، قال يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة، كيف أشكرك علي، ده الشكر نفسه نعمة. قال الآن قد عرفتني فقد شكرتني، انت عرفت الآن فشكرتني. قال يا رب لي طلب. قال ما هو؟ قال أريد أن أعرف أخفى نعمة من نعمك علي. ما هو نعمة باكل الاكل اهو، فلوس اهي، ملابس اهي، مراكب اهي، انا عاوز نعمة من اخفى نعمك علي. ما هي اخفى نعمة؟ قال تنفس يا داود. قال فتنفس. قال هل يحصي الشاكر ما يتنفس؟ اخفى نعمة على الله من الله تعالى عليك نعمة النفس. نعمة النفس، انت حاسس بالنفس؟ فبتحسش بيه، وإلا لو حسيت بيه ما كنتش تنفس. ولذلك الملائكة يلهمون الحمد والشكر كما يلهمون النفس، فالنفس إلهام. فهذه أخفى نعمة من نعم الله تعالى عليك، هي نعمة الإيه؟ النفس. والمختبر لا يجد النفس كما تعلم، يعني يبحث عن نسمة هواء لا يجد، فهي نعمة من النعم. فلذلك قال: اللهم لك الحمد كما ينبغي، كما ينبغي لكريم وجهك وعز جلالك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لكريم وجهك وعز جلالك. فأوحى إليه: يا داود لقد أتعبت الكتبة. مش عارفين يكتبوا اللي انت قلته ده. شوف رغم الشكر نعمة من نعم الله تعالى، شكر. ولذلك لما كان يصلي فجاءت فراشات من ذهب تتساقط عليه، فكان يمد يده ليلتقطها، فعاتبه الله تعالى، قال: يا داود لقد انعمت عليك وانعمت وانعمت وانعمت، اتاخذ هذه فرشات من ذهب يعني حاجه بالنسبه للي عندك لا يساوي شيء؟ قال: ربي لا اريد ان اقطع عطاءك عني، برغم قلتها لكن عاوزها لانها منك، لا اريد ان اقطع عطاءك عني. انظر لتعليم الشكر يا اخي الكريم، انظر لتعليم الشكر. ولذلك من شكر زاده الله تعالى، وهذه قرينة من قرائن الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر ربه دائما، وكان يعلم اصحابه الشكر: ولئن شكرتم لازيدنكم. وقيد هذه النعم هو الزياده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الا من لا يشكر الناس، اي الذي يجحد حقوق الناس ومعروف الناس، هذا لا يشكر الله تعالى. فكن دائما الشكر لله تعالى. فالذين يكفرون بنعمه الله الذي هو كفر النعمه، فتأكد تماما انه سيأتيه الضرر ويأتيه الخراب. فكفر النعمة لابد ان تأتي العقوبة بعده، كما عقب اصحاب سبع: فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل. المرأة تمر بالمكتل او القفة على رأسها وهي تغزل، ترجع في نهاية الشوط بقفة ملآنة من جميع الثمار المختلفة، ما تعبت وما تعنت. ايضا يمر الرجل الراكب بقفته او بمكتله الفارغ يمضي من خلال هذه الحبائق من خلال هاتين الجنتين يعود بمكتله ملان بغير عمل وبغير تعني وبغير كل من رزق ربكم. اللي احنا عاوزينه ايه؟ واشكروا له. المطلوب وقليل من عبادي الشكور. ولذلك قال بعض السلف: اللهم اجعلني من عبادك هؤلاء القليل، اللهم اجعلني من هؤلاء القليل، اي من الذين يشكرون، من الذين يشكرون. قال الشيخ عبد الرحمن الحبلي رحمه الله تعالى: سأل رجلا قال: كيف حالك؟ قال: احمد الله اليك، احمد الله اليك. قال: نعم الشاكر انت. فقال الحبلي: احمد الله اليك واذا جميع خلقه. يعني يزود المسألة تماما. وذلك سأل عمر رجل يوما قاله: كيف حالك؟ قال: احمد الله اليك. قال: والله ما اردت من سؤالي الا ان استخرج الحمد منك. عمر بن الخطاب: سؤالي ما اردت من هذا السؤال الا ان استخرج الحمد منك. احمد الله اليك، احمد الله اليك. ولذلك هذه حسنة تعظم بها الملائكة. ولذلك الملائكة ملك اليمين وملك الشمال اذا قيل هذه الكلمة يتناقشان: كيف نكتبها؟ قال: لا تدري ما تكتبها، ما تكتب؟ قال: اكتبه من الحامدين. اول ما نختلف على المسألة نعمل ايه؟ اكتبه من الايه؟ من الحامدين. وهذا يكفي جدا لما واحد يسألك وتتقصد ان تسأل رجل: كيف حالك؟ قل: احمد الله اليك والى جميع خلقه. يعضل بها الملك فيكتبك من الحامدين. فلذلك اخي الكريم انتبه جدا لكفر النعمة اذا جاء بعلو وعتو كما حدث مع فرعون وكما حدث مع النمرود وكما حدث مع اصحاب سبأ لما كفروا هذه النعمة وجحدوها. وكذلك ما حدث مع بني اسرائيل لما جاءهم السدي البابلي لبختنصر البابلي لما اخذهم اسرى بالحبال الى بلاد بابل في العراق، ايضا هذا لكفر نعمة، كفروا بنعمة الله تعالى. فمن كفر بنعمة الله تعالى تأكد تمام التأكد لابد ان يصوم سوء العذاب. ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، ان عذابي لشديد، اي ان العذاب على كفر النعمة شديد. فبدلناهم بجنتيهم جنتين، نفس الجنتين، ذواتي اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل. الاكل، وهذا الذي كان منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، شجر له شوك. والخمط كل كان يقول العلماء في الخمط هو هي كل شجرة فيها شوك. والبعض قال ايضا كما قال في تاج العروس: وهي كل شجرة طعمها ثمارها مرة، ثمارها مرة شهية المرارة. انظر هذا التبديل، خمط ان ثمار فيها شوك لا قيمة لها لا تغني، وان هي مرة. واكل اللي هو شجر الطرفاء او السواكات او شجر الاراق، وذكر المنبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشجر. وشيء من سدر قليل، كانوا يحبون هذا السدر اللي هو شجر الدوم، شجر الدوم الكبير. وشيء من سدر قليل، قالوا ان لحمها كان قليلا، يعني ما تاكل النبجاش في النبجة طرف السدر لنق، اللحم اللي عليها ايه؟ بتلاقي النبجة كبيرة خالص واللحم قليل. وشيء من سدر قليل، كانت الآية معكوسة، كان اللحم فيه أكثر وكان البذر كبذر العنب مثلا، واخد بالك؟ ولذلك بعد كفر النعمة إيه اللي حصل؟ أنت شفت النبجة شكلها إيه؟ يعني ما تنتهيش تعني نفسك وتقول أنا آكل نبجة، ليه؟ لأن القشرة اللي موجودة عليها إيه؟ هي لا تساوي الجهل الذي إيه؟ إذا تحولوا من هذا من هذه البركة ومن هذا الخير إلى هذا الفقر الشديد. ولذلك فأرسلنا عليهم سيلة العرم، والعرم كما يقول العلماء اسم للسيل، او قالوا هو اسم للسد، او قالوا هو اسم للفاري الذي يعني خرب عليهم هذا السد. والعرم معروف اللغة معنى الفتي والقوي، تقول جيش عرم او بطل عرم، اي قوي وفتي ومتين. سلط الله عليهم السد. طيب ما السيل، طيب السيل طول عمره يأتي على السد ويحجزه، لما هذه المرة بالذات انهار السد؟ اسمع، عمرو بن عامر هذا الكاهن كان الكهان يخبرونه ان هذه البلاد ستتعرض الى خراب والى فساد، فاعدد نفسك للرحيل من هذه البلاد. دخل الى حديقته يوما والى بستانه فوجد فأرة تحمل نسلها الى اعالي الجبال. نسلها بتشيل وبهي بتعذر يعني. والهوام والدواب تحمل نسلها الى اعالي الجبال. كده. اذا هذا خراب قادم احست به هذه الكائنات. في احساس بالخراب جاء على ايه تصرفات هذه الكائنات. قال اذا لابد من الرحيل من هذه البلاد. وهو ملك البلاد واكثرها مالا وعصيانا وعقارا. فمرة اخرى رأى فأرا يدخل ما بين السد ويخرج. فار واحد. قال هذه بداية الخراب. دخل الفار في المكان ده يبغى اذا بدأ يعني يسقط في السد واذا تقرأ فيه اذا يخلخل الهواء حوله. اذا اذا جاء السيف يقذفه في عرضه. فقال لرعيته رأيت الجرز يمر من بين السد. قالوا نأتي له بالسنانير بالقطط. والبيلفار يصطاد القطط. فربطوا السنانير على بداية السد. ورأى فأر يتساور مع هرة بتخنقوا مع بعض. فرعى وتدخل السد والقطة عاوزة تشده. فسبق الفأر ودخل. سبق الفأر ودخل. قال هذا لذنوبنا وبأعمالنا ولابد من خراب قادم. اذا لابد ان ارحل من هذه البلاد. خلي بالك من رحلته دي مهمة جدا. يقول لك نستفيد منها يعني نستفيد كثير جدا. يعني ستعرف ما الفائدة من رحيل هذا الرجل. لان الاوس والخزرج الذين حطوا في المدينة كانوا مع الذين رحلوا معه. من الذين رحلوا معه. قبائل الاوس والخزرج سكان المدينة من الذين رحلوا معه. قبيلة خزاعة التي عاشت في مر للضراء في بطحاء مكة. خزاعة واسم خزاعة ليس اسما لرجل. ولكن قبيلة هذه قبيلة عمرو بن عامر انطلقت من اليمن مضت الى الشام. فخزعت منها قبيلة يعني شوية ناس تخزعوا يعني ايه يعني تركوا تخزع يعني انفصل منهم. فلما انفصلوا من الركب الكبير فسميت ايه خزاعة. ودي كانت عبية سر النبي صلى الله عليه وسلم في قرب مكة ودي معروفة. المهم كيف يرحل؟ طيب الناس كلها عارفة ان الباشا تخرج. مين هيبيع لمين؟ انظر بقى الذكاء العربي. وذلك العربي من اصفى الناس قريح. وذلك لو خطط وفكر العربي خط. وانا ادرك تقرا معركة حنين بعد فتح مكة واخد بالك وفكر معي في عقلية العرب. وهذا يدل على صفاء القريحة العربية. اخطر خلق. جاءوا برجل عاش 360 سنة. كان اعمى لا يرى. وده اسمه خبير الحرب العربي الوحيد على تاريخ العالم كله. وليك لما ترى صروفية خالد والمقداد وامثال هؤلاء دول ابطال رأوا خبرات حربية وعسكرية في جامعة الحرب العربية. طول حياة العرب. جامعة حرب في غاية المهارة. في غاية المهارة. حقيقة. وهذا ان شاء الله سنتناوله بهدوء وواحدة بعد واحدة. وحتى ونبكي على يعني هذا المستقبل الذي نحن فيه الان او الوضع الحالي الذي نحن فيه. ما تعلمنا خبرات حربية. ولو جاءنا القتال ما قتلنا ولا استطعنا. خبرات ابائنا خبرات قوية جدا. انت تعتز بها والله. المهم يرجع لحنين وطلاب العلم اللي عنده مكتبة ويطلع المكتبة يجيب لي بس المعركة دي وكيف هزم المسلمون في هذه المعركة في بداية العصر. لأنه تخطيط عسكري محكم من علامة الحرب العربية القديم الجاهلي. معروف. ابحث عن صاحب الاسم وعن هذا التخطيط وكيف خطط لهذه المعركة التي جعلت المسلمين بعد الفتح المبين يفرون من مع النبي صلى الله عليه وسلم من حوله. مسألة خطيرة جدا. المهم هذا الرجل في بعض الروايات القصة ارسل ابن اخيه. قال له يا ابن اخي. قال نعم. قال سيجلس غدا في مجلس الحكم بين الناس. فاذا جلست قل لي اين ميراث ابي? فين ميراث ابوي? قل ما ترك ابوك شيء. ما ترك ابوك شيء. ليس لك عندي شيء. ف فشاورني يا تخانج معايا وتشاجر، سألطمك فإن لطمتك سألطمني. قال يا عم ده مصيبة، اعمل ايه ازاي؟ ده جيل كده الواحد عظمه يدوب، انا اشتم عني اصطم عني؟ لا يليق ابدا، انا ما حدث في العرب اطلاقا. قال ان فيها ما يصلحك ويصلح عمك الاثنين. قال اذا كان كذلك افعل. المهم ده جاء في مجلس المجلس غدا وجلس، ودخل الولد بيقول له يا عمي اين حقي واين مال ابي؟ نعرف ابي اين هو. قال ما ترك ابوك شيء، ما ترك ابوك شيء، ليس لك شيء. قال كيف وكيف وكيف؟ فتاور وتشاجر، فقام العم ولطمه، فقام الولد وطم، قال لا انا ما بقعدش في بلد يلطمني فيها ابن اخوي، ده عيب، ده مذله، ده مهانه. فهمت اللعبه؟ لا انا اقعد في البلد ديت زي ده، انا اقعد في بلد لطماني فيها ابن اخي ده انا مربيه. الروايه الثانيه ان كان له نساء، يعني عنده عدد من النساء، فجاء بولد اعز امرأة فيهم طبيب، يعني اخواله كان من اعز الناس، وكلمة اعز يعني يعني ايه؟ يعني اقوى شكيمة. جاء بولد من اولاد المرأة التي لها قبيلة قوية، قال يا بني ساجلس غدا بين الناس وسافعل كذا وكذا وكذا، سامرك فلا تأتمر، فسأشد صوتي عليك فشد صوتك علي، فسألطمك فالطمني. ده ايه ده؟ اعمل ايه دي؟ تعملها ازاي دي؟ قال افعل ما امرك، انه امر وقع في هذه البلاد ولا بد ان يحدث ذلك. فجاء في اليوم التالي على كلا الروايتين فحدث ما حدث. قال ايها الناس والله لا اعيش في هذه البلاد ابدا، يلطمنا فيها. مسك السكين وقال هاتوا الواد ذبحه، لابد من ذبح. فاليمين قال ذبحه ازاي؟ تضربه والطمه تعمل له اي حاجه، لكن يذبحه دي مستحيل، من يترك تذبح ابنك؟ وبعت لاخوانه قال له ايه تذبحه؟ نذبحك. قال سبحان الله، امنع من ابني في بلادي؟ والله لا اساكنكم فيها ابدا. واقف ايها الناس اشتروا مني ارضي واقياني، اللي عاوز يشتري عارف بقى ايه اقيانه للبيع. فقال الثوم والعروض فباعها لاغلى الناس عرضا، فلما قبض المال في يده قال ايها الناس ان هذه البلاد حل بها شؤم وستدمر، وهذا السد سيهدم، وانا فعلت ذلك حتى اترك البلاد وامضي. فمن اراد السكن المرفه والجمال القويه فليذهب الى عمان حضر مدح، ومن اراد المطعمات في المحل والباشقات في الوحل فليذهب الى يثرب، ومن اراد الخمر والخمير فليذهب الى بصرة بالشام. اللي عاوز يعيش يطلع من البلد دي. واخذ ابناءه وماله ومضى وانطلق وخرج. فجلست خزاعة تخزعت قبيلة في المكة في مر بغراء او في بطحاء مكة، وجلست الاوس والخزرج في المدينة، وخرجت الغساسنة وكندة وعمار وطيب الى الشمال وبلاد الشام، الى بلاد الشام البلاد المباركة. في ايه بلاد الشام يا اخوان؟ ما هي بلاد الشام؟ الاردن ماشي، وفلسطين، والشام اللي هي لبنان وسوريا لحد العراق، وهذه البلاد المباركة التي بارك الله فيها، الذي باركنا حوله، المسجد الاقصى مبارك، مكان مبارك. فمضى عمرو بن عامر وانطلق بماله وباغلب اهل اليمن باربع قبائل، وعمر بلاد الشام، وجلس من جلس في مكة، وجلس من جلس في المدينة، والباقي سافر الى بلاد الشام. الجيل اصل اليمنيين كما تعلم اصل الجزيرة واصل العرب من اهل اليمن، ثم جاء السيل وهدم السد، وانطلقت بكات الهجرات عبر البحر الاحمر الى افريقيا والى مصر. وذلك انت بتشوف الصعيد صورة طبق الاصل من اليمنيين، صورة طبق الاصل، ما زالوا في غاية الاحتفاظ بالعنصر والجنس كما هو في جنوب مصر، وكذلك في افريقيا ولذلك عدم دراسة التاريخ والتأمل فيه ممكن تقول ده صعيد وده بحراوي وده كده. يا اخي الكريم، هؤلاء عرب جميعا خرجوا من بلاد اليمن مع انفجار السد وانطلقوا جميعا الى احتلوا بلاد الشمال، احتلوا بلاد الشمال جميعا. هؤلاء عرب، الافارقة عرب والاسيويون عرب، الا بلاد القوقاز الذين فيهم صفرة في اللون من ابناء يافث وابن نوح او غيره. اذا مضى عمرو بن عامر وانطلق الى بلاد العرب وخرج الناس من بلاد اليمن وحدث الانفجار السكاني الكبير جدا وبدأ الناس يستوطنون هذه البلاد وخربت بلاد اليمن خرابا يعني خرابا شديدا. وما زال اثر هذا السد موجود في بلاد اليمن الى اليوم ولكن لم يعد الى حاله. القضية ان العرب هم اول قبيلة او اول قبيل من البشر الذين بنوا حضارة السدود وبنوا السدود وعمروا عمارة زراعية قوية جدا بدأ في بلاد اليمن. وليتهم وقفوا عند كفر النعمة في الطعام والشراب، بل ايضا كان من نعم الله عليهم انه كان يقرب لهم البلاد. كان بينهم وبين الشام 10 بلاد. كان الرجل اذا سافر يعني يقيل في بلد ويبيت في بلد. ولذلك لما ما اعجبهم هذا ابدا قالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا وظلموا انفسهم. ظلموا انفسهم، قالوا هذا سفر ده الواحد نفسه كده يشيل المية ويشيل الاكل كده ويسافر له ما لاقيش البلد الا بعد 7-8 ايام. لكن كان الواحد منهم ما ليس في حاجة لحمل زاد او ثياب او طعام، لانه كان يقيل في بلد ويبيت في البلد الاخرى. وقدرنا فيها السير قل سيروا فيها لاري ايام امنين. فكان تقدير السير هي المسافات مقدرة بين البلد والبلد نصف يوم تماما، يعني يمشي نصف يوم يقيل في بلد وبعد القيلولة يمضي يبيت في البلد الاخرى وهكذا حتى يصل الى بلاد الشام. وهو راجع بنفسه الكافية. فظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق، مزقناهم كل ممزق. وذلك يضربون المثل يقول تمزقوا ايادي سبأ، يعني كما تمزقت سبأ وتوزعت في البلاد وبين البلاد. فيضربون المثل بالتفرق والتمزق بتمزق ايادي سبأ. فهذه بداية الانطلاقة، وهذه كما اسميها يعني ظلال الصورة الضخمة التي سنبدأ منها ان شاء الله تعالى. يعني هذه الانطلاقة من بلاد اليمن هي الظلال التي سترسم انت على خريطة العالم الصورة الواضحة الزاهية التي كان عليها العرب وكان عليها الاسلام في الدروس القادمة ان شاء الله تعالى. فبلاد اليمن يعني جلس فيها ربيعة بن نصر حتى وصل الى شدة الحكم ربيعة ابن نصر. وكما قلت لك انها بلاد كانت تعتمد على الكهان وعلى اخبار الكهان، وهذا الدرس القادم ان شاء الله تعالى، وهو ايضا درس يبين لنا كيف كان الكهان. كما نشرنا القبائل على الخريطة فننشر الخطة على الخريطة في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. والخطة ليست مني ولكن ايضا من رؤية ربيعة بن نصر في اليمن، وهذه الرؤية هي خطة الاسلام الى ان تقوم الساعة، او هي احداث الارض الى ان تقوم الساعة.
ها؟ ما هي اقسام العرب المعروفة ولما سميت بهذه الاقسام؟ هاي تفضل. سؤال النساء، من هي المرأة التي كانت زوجة لعمرو بن عامر وستلعب دورا في تاريخ العرب من بداية المحاضرة القادمة؟ هذا سؤال النساء. ومن هو زوجها وستلعب دورا ان شاء الله تعالى من بداية الدرس القادم ان شاء الله؟ من هي؟ طبعا يبعثوا الاجابة في ورقة والهدية بتاعتهم او الجائزة مع الشيخ عوضي. هيجيبوا يعني ده؟ طيب خير. السؤال الاخر، كم عدد القبائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ طبعا طريق طريفة بنت الخير الحميرية لأم عبد الله بتكتب، أخت ثانية كاتبة ظريفة يعني، وطبعا طريفة ونقطة برضو إعجام في اللغة الحديث يعني، فطبعا طريفة أم زياد جزاكم الله خيرا. هي طريفة بنت الخير الحميرية زوجة عمرو بن عامر، ودي الكتاب بتاع من يوصله لما سمي سبب. سبب طبعا المسجد كله ما هو مش عارف ال يضخ من اخر ابو صبعين ده على وش الانتصار دي. اي نعم شبوه يا جماعة. اي نعم اول من سبى، اول من غزا في العرب وسبى. هو قال كده ولا ايه؟ توافقوا نعمل جايزة؟ ها؟ توافقوا ولا سؤال سهل عليه؟ ها؟ سهل عليه؟ طيب عشان تستحق الجايزة واخد بالك؟ فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط ويكل وشيء مثل قليل. ايه هو الخمط وايه هو الاكل؟ نعم ايوه. وعشان انت في الاخر هديك الجايزه، لان احنا ما ادراش حد في الاخر يعني. كده الثانية في
ولا الثانية
كفاية كده يعني. خير ان شاء الله مرة ثانية ان شاء الله، اللي هي المحاضرة الاساسية التي تتوضح خطب الاسلام من الالف للياء في قصة رؤيا شق وسطيح. ولذلك ارجو قراءة تفسير هذه آية سورة سبع في كتب التفسير، ولابد من قراءة هذا في مراجعة الكتب العلمية التي كتبت عن عمرو بن عامر، يعني حتى تثبت المادة في ذهنك.